الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: نفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين. يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال سورة الأنفال، ثم قال رحمه الله: باب قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن النضر قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزياد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك، ونحمده عز وجل على ما من به من هذه الدروس، ونسأل الله الذي لا إله غيره لمن سعى فيها ودعا إليها وأعان عليها ولمن حضرها وسمعها سعادة الدنيا والآخرة والفردوس الأعلى من الجنة. ترجم رحمه الله بهذه الآية وذكر حديث أنس، وهو الذي تقدم في الباب قبله، ذكره تحت هذه الآية في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإنه سبحانه وتعالى لم يعذب أمة حتى يخرج نبيها عنها إكراما لهم عليهم الصلاة والسلام، فهم أمنة لأقوامهم وأمنة الأرض. فإذا أراد سبحانه وتعالى أن ينزل سخطه على أمة رفع نبيها أو توفاه إليه أو أخرجه من محل العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني عذاب استئصال، وأما العذاب الجزئي فقد يقع لكن لا يستأصلهم البتة وهم يستغفرون. واختلف في قوله وهم يستغفرون في هذه الآية، هل المقصود بالمستغفرين المشركون؟ فكانوا ربما استغفروا الله عز وجل، أو المقصود من كان من المؤمنين معهم في مكة فإنهم يستغفرون. وأشار إلى هذا الحافظ رحمه الله بقوله: وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن معنى قوله وهم يستغفرون أي من سبق له من الله أنه سيؤمن، يعني من كفار قريش. وقيل المراد من كان بين أظهرهم حينئذ من المؤمنين، فهم أمان ولو لهؤلاء ولو للمشركين، فلا يستأصلون مع وجود بعض المؤمنين بينهم. وهذا من بركات أهل الإيمان. ويؤيد هذا ما جاء أن من طريق ابن أبزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم خرج إلى المدينة فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فسار الاستغفار من أهل المدينة لا من أهل مكة، وكان من بقي من المسلمين بمكة يستغفرون، فلما خرجوا أنزل الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم الله تعالى. هذا أيضا احتمال في الآية، وما كان الله معذبهم بأن يستأصلهم من مكة، لا أن المراد عذاب الآخرة. قال وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال أنزل الله على أمتي أمانين، والأمانان الأنبياء عليهم النبي، وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمان، والثاني هو الاستغفار، والله أعلم. لكن يظهر في ظاهر الآية أن قوله وهم يعود إلى ذات المشركين، يعني لو أنهم استغفروا، لأن أول الآية فيه وما كان الله ليعذبهم، فالضمير في هذه في الجزء الأول هو الثاني أيضا. ذكر الحديث وقد تقدم معنا، قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا محمد بن النضر، هذا أخو أحمد الذي تقدم في الإسناد الذي قبله، وذكر الإسناد قال قال أبو جهل، يعني أبو جهل هو الذي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال الحافظ وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورضي الباقين فنسب إليه، يعني قاله أبو جهل وربما قاله غيره أو أنهم سكتوا فنسب القول إلى الجميع، فإنه روي أن القائل هو أبو جهل وروي أنه النضر بن حارث، والله أعلم. لكن ما في الصحيح مقدم. قال الله عز وجل في قول أبي جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر. فاتنا في المجلس الماضي ما ذكره البخاري رحمه الله عن ابن عيينة في التفريق بين المطر والغيث، أمطر علينا، فمن قلة توفيقه الله عز وجل لأبي جهل أنه سأل المطر بالحجارة، وهذا من الجهل، فأمطر علينا. قال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، يعني إذا جاءت هذه اللفظة فهي في العذاب، يعني في مثل قوله هنا وفي مثل قوله وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وفي الآية الأخرى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وتسميه العرب الغيث، يعني هذا إذا كان رحمة جاء بلفظ الغيث، كما في قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وهذا التأمل من ابن عيينة رحمه الله منقول عنه في مواضع من القرآن، يعني له على إمامته في الحديث له عناية عظيمة بالتفسير، وهو الذي يروى عنه التفريق بين قوله تعالى وما أدراك وما يدريك، حيث جاءت في القرآن قال كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أدراه وما يدريك فلم يدره، وتعقب رحمه الله في الموضعين كما تعقب هنا. قال الحافظ وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله إن كان بكم أذى من مطر، فالمراد به هنا الغيث قطعا، لكن قد يدفع هذا بأن الكلمة اقترنت بالأذى في قوله إن كان بكم أذى من مطر، ففي الأذى شيء من العذى، وعلى هذا فلا إشكال. وهناك من يفرق بين مطر الثلاثي وأمطر، الرباعي، ومنهم من قال هما بمعنى. قال أبو عبيدة: إن كان من العذاب فهو أمطر رباعي، وإن كان من الرحمة فهو مطرت. وعلى هذا يزول أيضا الإشكال في آية النساء: إن كان بكم أذى من مطر، ما قال من أمطار، والله أعلم. والحديث كما تقدم متفق عليه وتقدمت مسائله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم قال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذه الجزء لا يحتمل أن العذاب هو فتح مكة، هو السيف، كان في بدر ثم كان في فتح مكة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا حيوة عن بكر بن عمرو عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل، أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. قال: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان رضي الله عنه فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن تعفوا عنه، وأما علي رضي الله عنه فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون.
ثم ذكر هذا الحديث وهو من أفراده، تقدم في فرض الخمس عند قوله: باب. إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ وذكر فيه هذا الذي دار بين نافع بن الأزرق الخارجي وعبد الله بن عمر. نافع بن الأزرق مؤسس فرقة الأزارقة، وهي فرقة منبثقة من أصول الخوارج، وهو ممن ثار على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جاء في هذا السياق يريد أن يعلم علامة من علماء المسلمين، يعلم ابن عمر، والحديث تقدم قريبا معنا، يعلمه الجهاد في سبيل الله، وينكر عليه أنه ما ثار معه. وابن عمر لا جبل من جبال العلم والإيمان والورع، لا يستفزه أمثال هؤلاء، حاله كحال علماء أهل السنة في كل زمن، لا يستخفهم أهل البدع، ثابتون على مبادئهم وعلى أصولهم من السمع والطاعة لولاة أمورهم والنصيحة لهم وعدم الإثارة عليهم واتقاء الفتن والتورع عن دماء سفك دماء المسلمين. فإن هذا هو المحصل الذي تحصل من منهج الخوارج من أول الزمان إلى اليوم، هو سفك دماء المسلمين ونشر الرعب فيهم وإخافتهم و التضييق عليهم في دينهم وفي دنياهم، ولذا ما قام لهم من ذلك اليوم إلى اليوم قائمة، وما قامت لهم دولة، وهذا عدل الله عز وجل فيهم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد العزيز وهو الجروي مصري ثم بغدادي، قال حدثنا عبد الله بن يحيى وهو المعافري، عن حدثنا حيوة وهو بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافري، عن بكير وهو بن عبد الله الأشج، عن نافع مولى بن عمر عنه رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، هذا نافع بن أزرق يقول لابن عمر يكنيه: أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية؟ يريد أنك اخرج وقاتل لقوله تعالى: فقاتل التي تبغي، وجعل الصحابة هم الذين بغوا، والخوارج هم الذين بغوا على عثمان أولا ثم على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فما يمنعك ألا تقاتل؟ لا هنا زائدة، يعني ما يمنعك أن تقاتل، كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد، ما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه. وكان ابن عمر قد اعتزل الفتن كلها ولم يشهد منها شيئا، ما شهد الصفين ولا الجمل ولا حصار بن الزبير ولا قتال الخوارج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعد هذا الاعتزال من مناقبه إلى اليوم. وانظروا إلى أنهم يرجعون إلى القرآن، الخوارج لا يستدلون بشيء أقوى من القرآن، لكن الأدلة التي يستدلون بها متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فهم في زيغ وإن استدلوا بالقرآن. فهو يريد أن يحمل ابن عمر على فهمه هو للقرآن لا على القرآن. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير، يعني أسب، بهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الآية أين أذهب من هذه الآية؟ ومن يقتل مؤمنا، وهذا الاقتتال ما هو قتال شرعي، ليس جهادا شرعيا، هذا قتال فتنة. فقال ابن الأزرق: فإن الله يقول، جادله، جاء بدليل آخر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر رضي الله عنه: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا. القتال الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل هذه الغاية العظيمة، حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون هناك شرك، وطهر الله مكة وغيرها من الأصنام ومن المشركين، من الشرك ومن المشركين. قال: قد فعلنا، وهنا زكى نفسه لدفع هذه القالة من هذا المبتدع. قال: كان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه، وهذه هي الفتنة، لا الفتنة التي أثرتموها أنتم. قال: حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى نافع بن الأزرق أنه لا يوافقه فيما يريد، قال، وهذا يؤيد الحقد الذي في قلبه وقلب أتباعه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم ما يريدون الحق ولا يريدون نصرة الدين، وإلا فما الذي يفيده من اعتقاده في علي ولا في عثمان؟ ما الذي يستفيد من الطعن في عثمان وقد قتل، قد قتلوه، لماذا ينبش في بعض ما وقع من عثمان رضي الله عنه ليطعن فيه؟ والله أمتدح أهل الإيمان بأن قلوبهم سليمة للمؤمنين، ليس فيها غل على أحد، والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء السابقة قد مضوا إلى أعمالهم. فأعاد السؤال على ابن عمر، يقول له: فما قولك في علي وعثمان؟ يريد أن يأخذ منه كلمة طعن فيهما. والخوارج كانوا يتولون الشيخين ويطعنون في الخليفتين الراشدين، يتولون أبي بكر وعمر، وأما علي وعثمان فيطعنون فيهما، وربما في غلاتهم من يكفرهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما قولي في علي وعثمان؟ يعني من أنا حتى أزكي أو ماذا تريد أن أقول في هذين الجبلين، أو كيف تسأل مثل هذا السؤال؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه، لأن الخوارج يطعنون في عثمان أنه فر مع من فر من أحد، وهذا واقع، لكن الله عفى عنه وعن غيره من الصحابة، ليس هو فقط، لأن الفتنة في أحد كانت عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في بعض ساعاتها ما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر، وهذا موضع التطيش فيه العقول، وكانت كيد المنافقين عظيم في تلك الساعة. وأيضا عفى الله عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. قال فكرهتم أن يعفو الله عنهم أو أن تعفو عنه أنتم، كيف تؤاخذونه بشيء قد عفى الله عنه؟ وكل ابن آدم خطأ وعنده من الحسنات ما يطغى على هذه السيئة التي وقعت منه، وربما وقعت من غير قصد. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، الختن هو زوج البنت أو زوج الأخت، سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين. يقول أين تبحث عن فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه أحب الناس إليه، زوجه فاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم، وقال فيه أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، كيف تذهب بهذه القامة العظيمة وتطعن فيها؟ لأنه ما وافقكم أو لأنه حكم أبا موسى وعمر بن العاص، تذهب بكل سابقته في الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأشار بيده، ابن عمر أشار إليه، وهذا يظهر أن السؤال والنقاش هذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ابنته أو بنته، وفي رواية وهذا بيته، يعني بيت علي كان وسط الحجرات، بيت فاطمة كان بين حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه ابنته أو بنته أو بيته حيث ترون، حيث ترون. فيه أراد أن يبين قربه، قرب علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة ومكانا، حتى المكان، ليس هناك من هو أقرب منه منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لا يرعون ولا يرجعون إلى الحق، لأن الأهواء غلبت على قلوبهم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، نختم بحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
هذا الحديث من أفراده، وسيأتي في ذكره في الفتن. قال فيه رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي الكوفي، قال حدثنا زهير وهو بن معاوية الجعفي، قال حدثنا بيان وهو بن بشر، أن وبرة وهو بن عبد الرحمن السلمي حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر، يعني خرج عليهم ربما في المسجد، فلقيه رجل لعله من هؤلاء، لأن ابن عمر في آخر الحديث قال وليس كقتالكم، فهو من أهل الفتنة فيما يظهر، قد يكون هو الأول أو غيره، فهذا الحديث ليس كذاك الحديث. وهذا يدل على كثرة الضغوطات التي كان يواجهها ابن عمر، لكنه كما قلنا لا يتزحزح، أهل السنة، ولا تؤثر فيهم طروحات أهل الزيغ. وهذه المداخلات مع ابن عمر دليل على تسليمهم له بالعلم، وعلى أنهم ليسوا من العلماء، وأنه ليس لهم كلمة. نافع بن الأزرق كان عنده علم لكن علم لا ينفع، علم لا يؤثر في الأمة. وهذا شان الخوارج ودعاة الفتن إلى اليوم، قد أدركنا هذا. وفي بعضهم كانوا يجلسون مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله رحمة الواسعة يستنطقونه ولو كلمة واحدة تثير الفتنة أو تحدث الفرقة بين المسلمين، وهو كالجبل ما يتزحزح، عنده كتاب وسنة، عنده أدلة. وإلا ومما يدلك على أن هؤلاء ليس لهم قيمة في الأمة أنهم يبحثون عن كلمة من العلماء، لو كانت كلمتهم كافية لاكتفوا بها وتكلموا في الناس، لكن ليس لهم طاعة، هم فقط يؤثرون في الجهال وفي من حولهم. وأما الأمة فقد عرفت من أين تأخذ الدين ولمن تسمع وتطيع. فقال الرجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ يعني أنت ما تدري ما الفتنة العظيمة التي ينبغي أن يقاتل لدرئها. الفتنة الشرك، كما قال الإمام أحمد في آية سورة النور: أن تصيبكم فتنة. الفتنة هي الشرك، هي الكفر. ما هو الفتنة أن يفوتك منصب أو تفوتك وظيفة أو تفوتك خدمات لأجل فوات بعض الدنيا يقيمونها ولا يقعدونها ويثيرون الناس على ولاة الأمور. تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، يعني يقاتل يدفع الفتنة، يدفع الشرك وأهل الشرك، لتكون كلمة الله العليا. هذا هو الجهاد الشرعي. الجهاد الشرعي في كتب الفقهاء يعرفونه بهذا، هو قتال أهل الحرب من الكفار. تعريف الكتب الفقهية معتبرة ومقصودة، قتال أهل الحرب من الكفار. وعلى هذا قتال غير المحارب من الكفار ليس جهادا شرعيا، وقتال أهل الحرب من المسلمين ليس جهادا شرعيا. هذا قتال فتنة له أحكام خاصة لا تطبق عليه أحكام الجهاد. الجهاد الشرعي قتال أهل الحرب من الكفار، غيره لا يكون جهادا، يكون اقتتالا، لا تطبق عليه أحكام الجهاد في الغنائم ولا في السبي ولا في غيرها من الأحكام، ولا أحكام الشهداء في عدم تغسيلهم وعدم تكفينهم. هذه أحكام تختص بالقتال الشرعي الذي يكون لتكون كلمة الله هي العليا. أما قتال لأجل السلطة، لأجل الملك، لأجل المصالح الاقتصادية، لأجل الجاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل المغنم أو قاتل ليرى مكانه ليس من الجهاد في شيء. قال: وكان الدخول عليهم فتنة. يقول: كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، يعني على المشركين، الذي يبقى مع المشركين قد يفتتن في دينه. قال عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة؟ قال ابن عمر: وليس كقتالكم على الملك، يعني وعلى الأطماع الدنيوية المالية وغير المالية، فرق كبير بين هذا وهذا. ولذلك سيأتي في كتاب الفتن أن السلف كانوا عند الفتن يتمثلون ببعض أبيات لإمر القيس، قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى ببزتها لكل جهول. حروب الفتن تسعى ببزتها، يعني بلباسها، هي في ظاهرها حسنة، مثل ما أوقع المسلمين في ما سموه بالثورات العربية، يعني في ظاهرها وبهرجها الحرية والتخلص من الطغيان، ويدغدغون عواطف الناس بهذا حتى أوقعوهم فيما وقعوا فيه من سفك مئات الألوف من الدماء وانتهاك أعراض وضياع أموال وذهاب الأمن، ذهبت الدنيا وذهب بعض دين المسلمين. الحرب أول ما تكون فتية، يعني تتزين لأصحابها، تسعى ببزتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، إذا أوقدت ولت عجوزا غير ذات حليم. يعني في نهاية الفتن تصير مثل العجوز ليس لها حليل، ما أحد يريد الزواج منها، كل يتبرأ منها. هذا والله سمعناه من بعض دعاة الخوارج والإخوان في بعض الثورات، قالوا لا ما كنا نؤيد الذي حصل. وأما أهل السنة فمن أول الفتن إلى آخرها وهم على كلمة واحدة، يسعون إلى ما يعصم دماء المسلمين ويحفظ أعراضهم ويحفظ أموالهم، لأن هذه أصول في الدين، خمسة ضروريات في الإسلام أول ما يفكر العالم فيها: حفظ الدين، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ العقول، حفظ النسل. كل ما يؤثر على واحد من هذه الضروريات الخمس لا بد أن يدفع. درء المفاسد على هذه الخمس أولى من جلب أي مصلحة، أولى من مصلحة حرية أو مصلحة تحصيل العدالة الاقتصادية في البلد. ثم إذا تمكنوا من هذا ما وقع شيء مما كانوا يبشرون به. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن نلزم غرز العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والسنة، وألا يطيش الإنسان مع الطائشين عند ورود الفتن، لأننا لا نأمن الفتن ولا المفتنين الذين يفتنوا الناس، فإنها تتجدد. لكن في كل زمن يقيد الله للسنة وأهلها من ينصرها ويذب عنها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصارها والذابين عنها والذين يعيشون عليها حتى يلقونه عز وجل، ونكتفي بهذا. أسأل الله أن يكفينا وإياكم هم الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعمن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه وعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى